فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع أصول المالكية، نسأل الله أن ينفع ذلك الأمة الإسلامية. وقد تكلمنا على الأصل الثاني من الأصول التي يرتكز عليها أصول المالكية، وهي السنة وتلازم السنة للقرآن، وأن السنة بيان للقرآن، وهذه من الأهمية بمكان، يعني هذه المسألة من الأهمية بمكان، وهي مسألة السنة والعمل بالسنة، لأنه مفارقات المذاهب هنا في مسألة التمسك بالأصل الثاني وهو السنة قد تضعف يضعف التمسك، وقد تضعف المسألة التي يتبناها المذهب بسبب المفارقة في مسألة التمسك بالسنة، وأيضا الضوابط التي بها تتمسك السنة في هذا الباب. احنا قلنا بأنه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي أفعال جبلية، وهناك أفعال خرجت بيانا للواجب، ونحن وقفنا عند الأفعال التي صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم كانت بيانا للمجملات، كانت بيان المجملات، وبينا بأن السنة عندهم بأنها يعني السنة والقرآن يتلازمان، صنوان يتلازمان لا ينفكان، السنة والقرآن يتلازمان لا ينفكان، والسنة قاضية على القرآن، والسنة مبينة، والسنة مبينة. فالأفعال الصادرة بيانا للمجمل حكمها عند المالكية حكم الأمر المبين، حكمها عند المالكية حكم الأمر المبين، إن كان واجبا فيكون البيان واجب، يبقى ما خرج بيانا للواجب فهو واجب، وهذه قاعدة كلية، حتى اتفق جمهور الأصوليين مع المالكية على ذلك، أن ما خرج من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للواجب فهو واجب، وما خرج بيانا للمندوب فهو مندوب، وإن كان مباحا فهو مباح. ما خرج بيانا للواجب كمثلا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مبينا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم أو أرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم مرضى أو على سفر. لا، قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، فكان بيانا لهذا هذه الأوامر، فكان بيان الواجب، وما كان بيان الواجب صار واجبا، وما كان بيان المباح فهو مباح، بيان السنة هو سنة. وكما بيّن الإنسان كيف يكون ابتغاء فضل الله جل في علا بالضرب في الأرض بعد صلاة الجمعة، فكان بيان المندوب أو بيان المباح، لأن الأمر الذي إذا جاء بعد الفضل كان على الإباحة. هناك أفعال قد حملها الإمام مالك على الوجوب، هناك أفعال قد حملها الإمام مالك على الوجوب، هذه الأفعال كأفعال الحج حملها الإمام مالك على الوجوب، منها أن يسوق هديه من الحل، ثم حيث قال مالك: لا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة وينحره بها، يسوق الهدي من الحل ويأتي به. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الهدي ومن المدينة إلى مكة، وقال أن السلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولا مسقت الهدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساقه من الحل، فهو يرى مالك أن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لأمر الله في أبواب الحج والأضاحي، الحج والهدي، الهدي في الحج، بأنه يحمل هديه ويكون من الحل. وأيضا أن عند الطواف، يعني جعل هيئة الطواف هيئة واجبة، بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما طاف جعل الكعبة على يساره، أن النبي لما طاف جعل الكعبة على يساره. فقالوا: ما خرج بيان الواجب فهو واجب. قالوا: إذن هذه الهيئة واجبة، هذا صحيح. ولذلك يخطئ من يطوف يجعل صدره على قبالة الكعبة، من فعل ذلك لا يمكن أن يكون طوافه صحيحا، فلا بد أن يجعل الكعبة على يساره وهو يطوف سبعة أشواط، وهو يطوف سبعة أشواط. عليكم السلام وبركاته، أحسن الله. فهناك أفعال أصلها يعني حملها الإمام مالك على الوجوب، وكان حمله على الوجوب بأنها خرجت بيانا للواجب، وما خرج بيانا للواجب فهو واجب، ما خرج بيانا للواجب فهو واجب. أيضا الطواف سبعة أشواط والصلاة بعده حملها الإمام مالك على الوجوب، لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، فقال الإمام مالك أن ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم كان الفعل بيانا للواجب. أين هو سؤالك يا منار الضروري؟ أين هو؟ طيب أين هو وأنا أديب إن شاء الله؟ أين هو؟ فما خرج بيان الواجب فهو واجب. وأيضا من أفعال الحج، يبقى إذن الإمام مالك يرى السنة ويرى حجية السنة، ويقول أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم عن أفعال الجبلية، تكلم عن الأفعال التي كانت بيانا للمجملات. شغال دلوقتي صح؟ ما خرج بيان الواجب فهو واجب، وهو يرى بالمستحبات أيضا ما خرج بيانا للمندوب فهو مندوب. فقيام الإنسان بنحر هذه بنفسه هذا بيانا لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نحر 63 ناقة أو جملا، وعلي بن أبي طالب أكمل الباقي، فهذا مستحب وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من الأفعال المستحبة. نعم. وأيضا في الجمعة قال هناك أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة وهي واجبة، خرجت بيان الواجب، وما خرج بيان الواجب فهو واجب، كالترتيب بين الخطبة والصلاة، حيث أن الإمام لو صلى بالناس ثم خطب لم تجزئهم تلك الصلاة، أن يكون إمام صلاة الجمعة والخطيب، أن يكون نداء الجمعة بعد زوال شمس ووجوب الخطبتين، وهذا على الوجوب، يعني هذا على الوجوب. رضوان أبا أسامة، لما تتقاعس عن الدروس؟ تأخرت كثيرا وتغيبت كثيرا، لما تتغيب؟ قلنا قبل ذلك المسألة على الديمومة يفوز المرء بها، فالله المستعان. ومن الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وحملها مالك على الاستحباب، استحباب الأضحية، وذلك قال مالك الضحية سنة وليست بواجب، ولو حب الأحد مما قوي على ثمنها أن يتركها، وأن يقوم الإنسان بذبحها أيضا من السنة في هذا الباب، وأن تكون من الضأن أيضا من السنة. طيب، إذا قلنا بأن هذه السنة ومكانتها عند الإمام مالك، وقلنا بأنها المصدر الثاني من مصادر الأصول، وهي مدرك من مدارك الأحكام، حجية السنة عند في المذهب، حجية السنة في أصول المذهب. يعني أنا أريد ألفت الانتباه إلى أن المالكية في هذا الباب، باب السنة، هم أهل أثر، لكن يضعف كما قلت المذهب بسبب المسائل التي قوضوها في مسألة السنة، يمكن أن تطرح من أجل القرآن أو تطرح، طبعا هذا لا معارضة، لكن ممكن تطرح، ممكن أيضا يقدمون بعض القياس عليها كما سنرى عند المالكية في مسائل السنة. حجية السنة في أصول المذهب المالكي، هي طبعا السنة حجة في عند مالك، كفى الموطأ يكون دليلا على ذلك، يعني أنه حجة عنده. فالسنة حجة في أصول الإمام مالك، وأبرز ما يبين ذلك هو تعريف الموطأ للإمام مالك، ووجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وشدة التحري من الإمام مالك للسنة النبوية. وقد يستدلون على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من أصل كتاب الله جل في علاه، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال عز وجل أطيع الله وأطيع الرسول، وقال وإن تطيعوه تهتدوا، وأيضا قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحاكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأيضا قال تعالى وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهنا السنة تأتي في المرتبة الثانية عند الأئمة من المالكية. يقول ابن القصار فمن الأصول السمعية عند مالك الكتاب والسنة والإجماع، والاستدلالات منها القياس. نعم، القياس اللي هو نص ومعنى، والمعنى يرجع إلى النص. واعتاد الإمام مالك أن يتحدث في الموطأ عن السنة، وأيضا يتكلم عن معناها، وأيضا التعليل في الأحكام على ذلك. نعم. وقد قال عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب في معاملة المجوس قال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب، أي عاملوهم على طريقة أهل الكتاب. عليكم السلام يا سامي، أحسن الله لك يا مي، أحسن الله لك على حفظها ربي، أحسن الله عليك وعليها عائشة، نسأل الله أن ينفع بها وأن يجعلها يعني تلتزم بذلك وتبقى على هذا دهرا تتعلم وتعلم وتتعبد، رضي الله عنك وعنها. وقد يطلق الإمام مالك السنة على الاصطلاح الأصولي أو يطلقها على الاصطلاح الفقهي، الاصطلاح الفقهي طبعا هي إيش؟ السنة عند الاصطلاح الفقهي هي أحمد لا، هذا الاصطلاح الأصولي. الاصطلاح الفقهي هو أن السنة هي مقابل الفرض، السنة هي مقابل الفرض. نعم. ولذلك سئل الإمام مالك غسل يوم الجمعة هو واجب على كل محتلم، وهذا حديث ورد عن السلف تفسير حديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. فابن وهب أن مالكا سئل عن غسل يوم الجمعة واجب هو قال سنة، وهنا سنة قصد بها المعنى الفقهي، المعنى الفقهي. لكن أغلب الأحوال الإمام مالك إذا ذكر السنة ذكرها على المعنى الأصولي، على أنها يعني مدرك من مدارك الأحكام. ولذلك يقول السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أنه ليس في شيء من الفواكه صدقة، وأن الزكاة تجب في 20 دينارا عينا كما تجب في 200 درهم. فهذا على المعنى الاصطلاحي، هذا المعنى على المعنى الاصطلاحي. ويقول أنه لا يجب على وارث الزكاة على زكاة في مال وارثه حتى يحول عليه الحول على ثمن ما باع من نصيبه، لأنه إذا امتلك وقت ما امتلك لو كان نصابا يعد الحول بعد الامتلاك، يعد الحول بعد الامتلاك. وكان الإمام مالك في الموطأ أيضا، من قرأ الموطأ أكثر مرة سيرى ذلك استقراء. وكان الإمام مالك يقول السنة عندنا أمر السنة وتلك السنة. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. ولذلك قال إن من أدرك ركعة من الجمعة فليصلي إليها أخرى وهي السنة. وعلى قال على هذا أدركت أهل العلم ببلد، هو طبعا يشير إلى قولي النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجمعة فليصلي إليها أخرى، فليصلي إليها أخرى. وقال قد مضت السنة ألا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على الصبيان، قد مضت السنة ألا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على الصبيان. فهذه الأمثلة الكثيرة لمن مالك السنة كمدرك من مدارك الأحكام، كمدرك من مدارك الأحكام. آمين آمين. رضي معك أبا ياسين، صلى الله عليك حبيبي. وترى السنة كثيرة ذكرت في المدونة، المدونة هو المرجع الأصيل الثاني عند المالكية بعد الموطأ، فإن المدونة تحوي كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت، على أنها مدرك من مدارك الأحكام. وأكثر ما ذكرت السنة في المدونة على المعنى الأصولي، على المعنى الأصولي، لا مدرك من مدارك الأحكام. كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو تقرير فقط على أنها مدرك من مدارك الأحكام، لأن فعل النبي تشريع وإقرار النبي تشريع وقول النبي تشريع بأبي هو وأمي. ولذلك قال مالك السنة غسل اللحية، وإن السنة لا تقرأ، ومن السنة أن لا تقرأ البسملة في المكتوبة لا سرا ولا جهرا. هو لا يراها آية من الفاتحة أيضا، لأن مالك لا يراها آية من الفاتحة. فيقول السنة هنا بمعنى أصولي في هذا الباب. وقال إن السنة سنة صلاة المغرب أن من فاتته ركعة يجلس فيها يعني كلها. وقال السنة الجهر بالصلاة في الاستسقاء، السنة الجهر بالصلاة في الاستسقاء، وهذا كله معتمد فيه أو يعتمد فيه على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي التشريع، يعتمد فيه على فعل النبي وفعل النبي في ذلك تشريع. والإمام مالك كالإمام الشافعي يقول والسنة القنوت في الفجر سنة ماضية، كل ذلك قلنا السنة هنا في المدونة المذكور فيها أصلا هو عائشة على المع الأصول على الاستواح الأصولي 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 أنه أن السنة مصدر من مصادر التشريع، ما أضيف النبي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو تقرير فقط، ما أضيف النبي من فعل فهو تشريع، من قول فهو تشريع، والتقرير أيضا تشريع رضي الله عنكم. نسأل الله أن يزيد إياكم حرصا. أقسام السنة في أصول المذهب، وهذه مهمة جدا في هذا الباب، لأننا نقول لحتى نرى أن موجب السنة عند المالكية هل موجب السنة عند الجميع أم لا. نعم، السند في اللغة من سند إليه سنودا، ركن إليه واعتمد عليه. والسند في الاصطلاح هو الإخبار عن طريق المتن، أو هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. السند هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، أن تقول مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا هو السند، مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الوالد مثلا. فتقول بأن السند هو الرجال الذي يصل الرجال تصل بنا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المتن. فالسند هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. أما الإسناد فقد يعنى به رفع حديث إلى قائله، يعني ينميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول يعني أسنده، يعني أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني والطريق الموصلة إلى المتن، أسناد والسند، الإسناد والسند. يبقى الإسناد إما أن يقول بأنه الطريق الموصل هو عزو الكلام لقائله، يقال أسنده فلان، يعني أسنده إلى قائله النبي صلى الله عليه وسلم أو أبي بكر أو عمر. وقد يأتي الإسناد بمعنى السند. قال ابن جماعة وأخذه إما من السند وهو مرتفع وعلى من سفح الجبل، لأن المسند يرفع إلى قائله، أو من قائل فلان سند أي معتمد، فسمى الإخبار عن طريق المتن سند. نعم، أهمية السند طبعا حفظ المتون عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتأتى إلا بالأسانيد، وهذه شرف الأمة، ما في أمة من الأمم كان لها السند المتصل كله كان في هذه الأمة. نعم، ولكن لا توجد أمة من الأمة حفظت أقوال نبيها مثلما حفظ المسلمون أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد قيد الله لهذه الأمة العلماء والرجال الذين اهتموا برجال السند حفظا ودراسة وتدقيقا، فنشأ من أجل ذلك علم الرجال وعلم الجرح والتعديل، هذا من أجل العلوم، وعلم العلل الشذوذ، لأنه لا يمكن الإنسان أن يصل إلى استقامة الحديث وأن يقول نعم يعمل به إلا إذا صح سندا ومتنا. نعم، وماذا مالك القنوت لكن ليس يكون سرا، والشافعية أيضا يقولون من مذهبهم أيضا القنوت في الفجر، السنة القنوت في الفجر، والمسألة خلافية، أحمد يقول بدعة، وحقيقة الأمر الدليل دائر على هؤلاء وهؤلاء. عندنا حديث ظاهر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول أنس رضي الله عنه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك القنوت بالفجر حتى مات. والسند له أهمية عظيمة، ولذلك ابن المبارك كان يبين في الإسناد، قال لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. نقول له سمي لنا رجالك، سمعت هذا من يقول من الزهري؟ يقول والزهري سمع من يقول من عبيد الله بن عتبة بن مسعود؟ يقول عتبة سمع من فيقول سمع من أنا، سمع من عائشة، سمع من مسعود، مع أن عتبة لم يسمع من أبيه. فالغرض المقصود هذا السند الذي يصل بك شرف هذه الأمة. ويعني إن شاء الله غدا يعني نعطي الإسناد كلية الإسناد بكل المرويات، لكن أنا أجعل إسنادكم يكون يعني نازلا مع الشيخ محمد حجر. أما الإخوة إن شاء الله لعلنا نعطيهم بس بالشرط المرويات على الشرط. نعم، أقسام السنة باعتبار السند هي السنة المتصلة إذا قلنا أقسام السنة باعتبار السند هنا، إذا قلنا أقسام السنة باعتبار السند فهي تنقسم إلى قسمين متصل ومنقطع، تنقسم إلى قسمين متصل ومنقطع، والمتصل هو ما اتصل سنده سلسلة الإسناد، التلميذ يحدث عن شيخه مباشرة ما في وسيطة أسقطها، التلميذ يحدث عن الشيخ حدثني فلان، يعني لما يقول مالك عبد الله السلام يقول حدثنا مالك قراءة عليه، ومالك يقول حدثنا نافع، ونافع يقول حدثنا ابن عمر، عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سند متصل. فاتصال السند ما معنى؟ ما معناه اتصال السند؟ معناه أن التلميذ يحدث عن سماع شيخه مباشرة. كان الإمام الأوزاعي يقول ذهاب العلم بذهاب الإسناد، فقال ما ذهاب العلم إلا بذهاب الإسناد. الحمد لله بالقيس أحسن الله إليك ورفع الله مقامك. طبعا سواء كان مرفوعا أو موقوفا، والموقوف هو ما كان من قول الصحابي. احنا عندنا ثلاثة، هذه الصفورة مهمة، يعني لو التخطيط هذا جاء في الذهن يكون جميل جدا للطلب. فأقول هنا، فأقول أقسام السنة بالنسبة للسند المتصل وهو متصل إسناده مرفوعا، والمعنى أن كل تلميذ يروي عن شيخه مباشرة، أن كل تلميذ يروي عن شيخه مباشرة. يأتينا مالك يقول سمعت نافع حدثني نافع أخبرني نافع، يأتي أعمش يقول حدثني ذكوان الزيات السلمان، يقول حدثني أبي هريرة، حدثني أبو هريرة. فإذا السند المتصل هو قد اتصل سند وهو سماع التلميذ مباشرة مشاكل بصيغة تثبت السماع، سواء كان مرفوعا أو معطوفا أو مقطوعا، يعني سواء كان مقطوعا فيه إلى صحابي كقول أبي هريرة، كقول ابن عمر، كما قال ابن عمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت الدنيا كأنك غريب أو عالم سبيل. فكان يقول إن أصبحت فلا تنتظر المساء، وإن أمسيت فلا تنتظر تلعبش حاجة فماش، إن أصبحت فلا تنتظر المساء، وإن أمسيت فلا تنتظر الصباح. لكن بيانت لهم عند ناس وناس، معنى أن الناس قالوا جيد جدا، مع ناس لا، يبقى خلاص ما أحد يقول من عندنا، صح كده؟ لما يكون من عند ناس وعند ناس يبقى أكيد مش من عندنا، صح؟ شوك عن النوم ضعيفة. نعم يقولون الصورة اختفت فجأة، يعني ده بسبب
كاميرا المغايرة.
نعم طيب، والثاني هو موجود يعني الحمد لله. والثاني السنة التي فيها انقطاع، هو الحديث المقطوع ليس المنقطع. المنقطع هنا سلسلة الإسناد، لا يقال مقطوع، لأن المقطوع هو ما وقف به الراوي إلى التابعي، وما وقف به الراوي عند التابعي. وهذا يعني السند يكون فيه السقوط، إما من أول الرواة الراوي الأعلى إلى آخر راوي، فهذا المعلق، هذا المعلق توالى فيه السقوط. وفيه أيضا المعضل لما يحدث فيه انقطاع في سلسلة الإسناد متواليا، طبقة ثم طبقة، طبقتين يعني. المقطوع من خصائص السند ممتاز، أما المنقطع فهو من خصائص السند ممتاز يا منار. أرى إجابتك في الحديث أمر من إجابتك في الفقه، لكن وفي كلاهما الخير. فإذا إذا هذا السقط يؤثر في الإسناد، إن كان من بداية السند، إن كان من وسطه، إن كان في التوالي المعضل توالي المنقطع طبق من طبقات الإسناد سقط فيه فيها راوي والمعلق من أول السند. هذا هو تقسيم السنة باعتبار السند عند الملكية وطبعا عند جمهور أهل العلم في هذا الباب. وأيضا أقسام السنة باعتبار عدد الرواة الناقلين قسموه إلى متواتر وإلى أحاد. طبعا هذا التقسيم يعني جماهير أهل العلم وهذه مهمة جدا صراحة في هذا الباب. حاضر آسف أنا أسرع. طيب حاضر. فأقول تقسيم السنة عند هؤلاء قال ابن جزي نقل الخبر عن نوعين متواتر وأحاد. متواتر وأحاد قال الباجي الخبر ينقسم إلى قسمين خبر متواتر وخبر أحاد. التواتر في اللغة هي الأمور المتتابعة كل ما تواترت الكتب أجاءت بعضها على اسم بعض كما قال الله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى. لا سيب ما تفلوش ما عشوش عليه في حاجة تانية سيب. أما المتواتر في الاصطلاح عند المالكية قال التلمساني المتواتر خبر جماعة يستحيل اتفاقهم على الكذب. وحقيقة الأمر المتواتر هو نقل الجمع عن الجمع نقل الجمع عن الجمع إلى منتهى السند بمن يستحيل تواطؤهم على الكذب ومستندهم إلى ذلك الحس يعني بأحد الحواس الخمس. ولذلك قال التلمساني أن متواتر الخبر جماعة يستحيل اتفاقهم على الكذب. وقال ابن جزي التواتر الخبر ينقله جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. وقال القرافي المتواتر خبر أقوام عن أمر محسوس يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة. سيأتي ترك المالكية للخبر الأحد لعلل وهذا يضعف مذهب المالكية. نحن لسنا بنشرح المالكية والفقه المالكي بنشرح أصول المالكية وهذه خدمة للمغرب العربي من أجل الأخ الفاضل الذي سأل عن ذلك وأيضا حتى نبين الأصول عند أهل الأصول في هذا الباب. فهم قال مستندهم الحس وهم يدرك بالحواس الخمس ويستحيل تواطؤهم عن الكذب. إذا قال يستحيل تواطؤهم عن الكذب هذا احتراز للمتواتر للأحاد احتراز عن أخبار الأحاد. ويقول عادة يعني احتراز من العقل. والمتواتر ينقسم فين أحمد تعال انت فين كل ده يبقى أقسام السنة باعتبار الرواة في النص. أيوة في الوسط يمين متواتر تنقسم إلى متواتر وأحاد. والمتواتر هو ما راه جمع عن جمع مما يستحيل تواطؤه مع الكذب. الأحاد ما فقد شرط من شروط المتواتر. طيب اللي هو لم يتوفى فيه شروط المتواتر. المتواتر ينقسم إلى قسمين ما بكون متعب جدا فبتأخر وأيضا كنت أترك هنا كان الشيخ تأخر مرة صحيح ولا لا يعني ظروف. لكن لما وردت نفسي الخفة قلت أتي لأن ورائي ما ورائي وغدا عندنا الساعة الثالثة ختام قراءة على المعمر الأحمري رضي الله عنه. هيكون السند إن شاء الله بكرة سبت السند بأسري نعم جي ربنا يسر لنا إن شاء الله بإذن الله. ما فعلت؟
ماشي.
خلصت؟ المتواتر بقى سيكون متواتر لفظي ومتواتر معنوي. وحضرتك مسافر يعني انا نفسي يعني انت يعني ماشي. صبور واسع فانت لازم بقى تملى بالاشياء الصغيره. متواتر لفظي ومتواتر معنوي. نعم. والمتواتر اللفظ هو ما اتفق ناقلوه من جهة اللفظ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا يعني أصل في هذا الباب. المتواتر المعنوي كثير كثير، كرفع الأذان في الصلاة متواتر معنوي، لأنه كثير من الصحابة فعلوا ده. يعني المسح الخفين بل هو متواتر لفظي، لكن هو نقل الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعدد جمع، يروي الجمع عن الجمع. عدد التواتر، القرافي نقل عن الإمام الرازي أن عدد التواتر غير محصور، خلافا لمن حصلهم في 12 عدد نقباء موسى عليه السلام أو 20، بقول لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا ما تكون. ذلك لا دلالة عليه، حقيقة الأمر أنه لا عدد، لا حصر في عدد، جمع عن جمع. والوصف المهم في هذا الباب: يستحيل تواطم على الكلب، قلنا تزوجتي والوقت فيه أخذ منك وتتقاعسين أيضا يا إيمان إيمان أو إيه أمين أمين أو شوف بقى كأبها إيه في الإنجليزية كما تقرأ، لكن تغيبت كثيرا أيضا. اللي النت عنده ضعيف التلجرامه فتح أبوابه على مصرعي، اللي عنده النت ضعيف التلجرام مش بينقطع ولا أنا
وانا
جاي، ما انا شفتك داخل
بيتقطع
من
ساعات كده ويخش تاني النت بقى
الفيسبوك شغال عليه. هو المشكله كلها في النت عندك، لما يكون عندك قوي تستقبل جيد،
هو يعني هو هنا شغال.
واما الحديث المتواتر حجيته عند الامام مالك، تقول المتواتر انت مش خلاص ساعات كده بقى هاتلنا صبوره ثانيه تريد تكتب هناك اكتب فأعطيهم هذا النت من عندي أنا مخطئ أنا لفظ المتواتر حجية المتواتر عند مالك، حجية المتواتر عند مالك. أكمل العلماء وظن الإمام مالك على وجوب العمل به، لكنه يوجب أيضا أن ولا تقبل بيت ولا تقبل عتيق، يجب العمل يجب العمل يجب العمل يجب العمل. يجب العمل يجب العمل بس بالعمل. ولذلك قال ان الذي تعرف اخبار الانبياء والرسل والممالك والدول والايام والاسباب وما لم يشاهد من الالزام، قال القرافي واكثر العقلاء اعلنهم في الخبر الجواد من العلم الماضيات والحاضر. ونحن نرفع بدولة التأثير والتقصير والخلفاء الراشدين وجاء من جاء بعدهم، خلافة الأموية وخلافة أيضا العباسية وبل والعثمانية، كل ذلك الجميع يقطع به، فهذا يوجب لا يوجب. والعلم الذي يوجبه الخبر المتواتر أنه علم ضروري، وهذا قول جماهير أهل العلم، أن العلم الذي يوجبه العلم المتواتر هو ضروري، يعني لا يحتاج للنظر، لا يحتاج لبحث و دقة النظر، وذلك لا يحتاج إلى ذلك. نعم قاله بين لكم الأخ الكريم أن النت عندي ليس فيه شيء، المسألة عندكم. لذلك قال الإمام القرافي قال والعلم الحاصل منه أي الخبر المتواتر ضروري عند الجمهور، خلافا لأبي الحسين البصري وطبعا أيضا الجويني والغزالي كلهم يقولون ويجب علم نظري يعني مكتسب بالنظر إلى الأدلة، صحيح أنه علم ضروري، صحيح أنه علم ضروري، لأن هذا العلم حصل للجميع. أنت تعالى أوقف الناس قل لهم هناك دولة اسمها الصين، تروح الصين، ذهبت إلى الصين، ذهبت إلى الصين، رأيت الصين، ذهبت إلى الصين، لا طب تعلمون أن في دولة اسمها الصين من وين؟ هذا هو التواتر، التواتر فأوجب علما ضروريا. وقد اشترط الإمام مالك لإفادة العلم الخبر المتواتر للعلم أن يستوي طرفاه وواسطته في كثرة الناقلين، أن يستوي طرفاه وواسطته في كثرة الناقلين، والآخر أن يكون مستندا إلى أمر معلوم بالحس تحرزا من الظنون من المعلوم بالنظر. قال القرافي وشرطه على الإطلاق إن كان المقبل لنا غير المباشر استواء الطرفين والواسطة، وإن كان المباشر فيكون المخبر عنه محسوسا. عامة هذا لا يفيدنا كثيرا في مسألة التحقيق عند التطبيق في هذا الباب، لكن نقول بأنه أوجب علما، هذا الأهم عندنا، أوجب علما. يبقى حديث الأحاد، خبر الأحاد ما هو خبر الأحاد؟ الأحاد حد خبر الأحاد عند الأصول هو ما لم يقع العلم بمخبره ضرورة، مخبره ضرورة من جهة الإخبار به، وإن كان الناقلون له جماعة. حقيقة لابد أن تقول التعريف على ابن جزي هو الصحيح، أن خبر الأحاد خبر الواحد أو الجماعة الذي لم يبلغ حد التواتر. يبقى إذا سألت طالبا العلم ما هو الأحاد، قال الذي لم يبلغ خبر التواتر، لم يبلغ التواتر، كل شيء التواتر هذه لم يبلغ التواتر، لم يبلغ التواتر. ولذلك قال الشريف التلمساني خبر الأحاد ما لم يبلغ حد التواتر. الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه، هذا الفحل الكبير، الإمام الشنقيطي في مراقي السعود قال هو خبر عالي عن القيود المتواترة التي هي خبر جمع. ولذلك قال خبر الأحاد هو ما لم ينتهي إلى حد التواتر. وطبعا تعلمون أن الأحاد احنا عن متواتر الأحاد نصحي فين هي الأحاد مش الأحاد لا تسامي كده. وخبر الأحاد ينقسم إلى ثلاثة، فرد غريب يعني غريب، في أحد يعرف يعرفه؟ غريب عزيز مشهور، مش درست انت عارف انت مخطونة مش درست انت عارف دير لما انا سألت في الناس الان انا طلبت التعريف الاول عملته كده اتيتم به غريب عزيز احاد مشهور كله اقسم والمشهور طبعا المشهور قالوا بلغ التسعة والسبعة والعدد ايضا لا لا يعني لا يصح في هذا الا ان يقال هو لم يبلغ حد التواصل. أنا سأعجل لك بالإجابة، هل ترك التمذهب في لمن يعيش في بلد التمذهب فيها متفشي مكروه؟ يعني أرى أنك تذهب إلى من تراه يعني يعلم المذهب على طريقة المتقدمين فتأخذ بالمذهب هنا وتتعلم على يديه، أما غير ذلك هذا سيجعلك في النهاية واقفا أمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يجعلك ترد وتقول لا أفهم وتقول للناس ما أحد يقرأ الحديث، ستصل إلى ذلك. حجية الأحاد في أصول المذهب والإشكاليات عندنا هنا تتناقف عنها أو عندها هي مسألة الكلام على الأحاد، الكلام على الأحاد وما له وما عليه عند المالكية، كيف يتعاملون معه، كيف طبعا الأصل أنه حجة، الأصل أنه معمول به، الأصل أنه يوجب عندهم العمل لا العلم، إلا طبعا ما ورد عن ابن خويز من ليس البادي من داد ابن خويز من داد ابن خويز من داد وابن الحاجب من المالكية وابن قدامة من الحنابلة وابن تيمية والطوفي من الحنابلة وابن الإمام من الحنفية والآمدي والرازي من الشافعية لأنهم يرون أن حديث الأحاد أوجب عملا نعم ويوجب علما أيضا لكنهم قالوا لا يوجب علما على الإطلاق ولكن يوجب العلم ببعض القرائن التي تحتف به كما راجح ذلك ابن حجر العسقلاني أيضا وقال بأنه يعني كأن يكون رواه البخاري ومسلم وتلقته بالأمة أو الأحاديث تلقته الأمة بالقبول. حجية خبر الأحاد خبر الأحاد باتفاق عند المالكية يوجب اكتب خبر الأحاد يوجب العمل اكتب هنا والأحاد يوجب العمل. قال ابن القصار مذهب مالك قبول خبر الواحد العدل وأنه يوجب العمل دون القطع على غيبه. وقال الباجي العمل بأخبار الأحاد معلوم وجوبه بالقطع واليقين وأما ما يتضمن الأخبار فمظنون ولا يراه يوجب علما هو يراه يوجب عملا لا يراه يوجب علما لكن يراه يوجب عملا. وقال القرافي أيضا خبر العدل الواحد أو العدول المفيد للظن هو عند مالك رحمة الله عليه وعند أصحابه حجة فهو يوجب العمل لكن الإشكال هو الذي أنا أريده وأتكلم عنه لأن هذا فيه شيء من إضعاف مذهب الإمام المالك في أبواب رد الأحاديث الأحد سمعت القيود في العمل به يوجب العمل هذا على الإطلاق يوجب العمل يوجب العمل ولكن كما قلت هناك قيود يجعلها المالكية في هذا الباب. يقول ولاتي الحديث أو الفعل أو التقرير الذي رواه واحد عدل فطن مأمون ثقة أو من في حكمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة شرعية عند مالك رحمه الله تعالى بنى عليها بعض فروع الفقه في مذهبه ومفاده عنده الظن. ولذلك قال إن عقد الإجماع ولم يخالف في ذلك أو لم يخالف في ذلك أحد يعتد برأيه من لدن محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن على وجوب العمل بخبر واحد. لا نحن عندنا الآن يقولون رد السنة كلية يعني هم يقولون من لدن محمد إلى يوم الناس هذا لو جاءوا في يوم الناس هذا الذي يعيشوا فيه يعني لقتلونا جميعا أو أحرقونا جميعا إذا كان يعني كان الله في عونك يا محمود شبك الله عفاك ف يعني هنا يردون السنة جهارا نهارا وبكل بجاحة ووقاحة لكن هنا يقول أجمعت الأمة على أن الخبر الواحد يوجب العمل أنه يعمل به. فقال يعمل بخبر الواحد في الشهادة والفتوى وحكم الحاكم والأمور الدنيوية كاتخاذ الأدوية والأغذية والتجارة والسفر كل ذلك يعمل الحديث الأحاد. وقال القرافي رحمة الله عليه واتفقوا على جواز العمل به في الدنيويات والفتوى والشهادات والأدلة على 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 حجية هو طبعا ماشي يوجب العمل لا سيب العلم ده الآن يوجب العمل لا ماشي لأن فعلته صحيح يوجب العمل طيب ده قطعي الاتكاء قطعيا يوجب العمل هنا حجيته اعمل على يمين كده حجيته هتنقط نقاط بقى ماشي مع نفس المكان بس اكتب حجيته واعمل بقى نقاط كثيرة. حجية خبر الواحد كما عند الشافعي في الرسالة وهنا عند مالك أنتم درستموه معي يعني أنا سأترككم تكتبون لي في الفيس أو هنا في التليجرام تكتبون لي يعني الأدلة على حجية خبر الواحد وأنا أبين هذه الأدلة عند المالكية معكم دقيقتان. ما شاء الله أو قال إكرام من القرآن إن جاءكم فاسق بنبأ واحد أو الآن طيب ما يكون مخالفة جاء عدل واحد فاقبلوا ممتاز أول هو هذه الأدلة من القرآن يا الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا والاحتجاج في ذلك بمفهوم المخالفة فجعل الموجب للتبين كونه واحدا أم كونه فاسقا؟ كونه واحد لا فاسق. وقول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون. وفي قوله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، الطائفة من واحد إلى تسعة، فالطائفة أيضا والفرقة تصدق على ثلاث، وهذا أيضا على أحد. وأما السنة فكثير كثير وكثير، كما قال الباجي يعني ذكر حديث بعث النسلم معاذ اليمن، بعث معاذ، بعث معاذ وواحد، بعث علي بن أبي طالب إليه معلما واحد، بعث أبا موسى الأشعري وبعث بعده معاذا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى كسرى وقيصر وإلى جميع الملوك، بعث إليهم رجلا واحدا. الباقي يقول فلو لم يجب العمل بخبر واحد لما جاز لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن إنفاذ أمير واحد في شيء من ذلك. ومن هذا أيضا احتجوا بإجماع الصحابة على صحة العمل بخبر الواحد، فإن عمر كان لا يرى توريث المرأة في دية الزوج، فلما أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث أشيم الضبابي الضبائي أو الضبائي من ديته، رجع عمر إلى ذلك، بل رجع عمر أيضا في الجنين لما سأل عن جنين فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجنين الغرة، أعطى في الجنين الغرة. أيضا محمد مسلم من غير شعبة شهد عند أبي بكر أن الجد له السدس وما كان يعرف، وأخذ بخبر الأحاد لأنها جاءت تسأله عن نصيبها عن نصيبها، فقالت لا أدري، قال لها لا أدري لك في كتاب ما فرض الله لك في كتابه يعني سهما أو فرضا، ولا أعلم لك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الناس، إني سأسأل الناس، ارجعي بعد ذلك. فسأل فشهد عنده المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي أعطى لها السدس، أعطى الجدة وعمل بذلك، وعمل بذلك، احتج به عمر الخطاب في الرجوع إلى المدينة قبل الوصول إلى الشام عندما جاءه الخبر بأن الشام فيه الطاعون، قال إني آثم إلى المدينة، قال أتفر من قدر الله، أبو عبيدة قال أفر من قدر الله إلى قدر الله، لكنه أخذ يعني ساعدة بأن عبد الرحمن دعوه فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بذلك، يقول من سرع بالطاعون في مكان فلا ينزل إليه ولا يخرج منه. وتظاهرت الأخبار عن عمر أن دية المجوسي قال فيها ما أدري ما الذي أصنع في أمرهم، فقال له عبد الرحمن بن عوف أشهد أني سمعت رسول الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائين ولا آكلي ذبائح. ورجع عمر وعثمان إلى خبر عائشة رضي الله عنها أرضاها في الذي جامع فأكسب، فقالت على الخبير سقط، وهي امرأة أو لا أحاب امرأة، قالت على الخبير سقط، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان وجب الغسل، إذا التقى الختانان وجب الغسل. وأيضا عثمان بن عفان بالنسبة للمرأة التي توفي عنها زوجها يعني قضى لها في السكنة بحديث فريعة بنت مالك بعدما أرسل إليها وسألها تعتد في بيتها 14 و10. ورجع ابن عمر عن المخابرة بعد الظهر الطويل لحديث رافع، لأنهم كان ابن عمر كانوا يؤجرون الأرض على ما يخرج منها، لكن هناك التأجير على ما يخرج منها إما مشاع وإما أماكن معلومة، فكان ابن عمر ممن يقول يعني يعطيها ويؤجرها بأماكن معلومة، أو يحتمل أنه كان يعطيها مشاعا، لكن لما سمع رافع بن خديج وأنه قال يعني ليمنحها ليزرعها أو يمنحها، ونهى عن إجارتها إلا بذهب وفضة، فأخذ القول رافع بن خديج، وهو خبر واحد. ابن عمر في مسألة القراريط لما سمع أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: من صلى على الميت فله قيراط، ومن صلى عليه واتبعه فله قيراط، فله قيراط. نعم. طبعا أدل الأدلة على ذلك ما احتج به الشافعي وغيره، قصة قباء، وهي أشهر قصة، قصة قباء عليكم السلام وبركاته. وقصة قباء ما هي؟ قصة قباء أنهم كانوا يتجهون إلى بيت المقدس، فجاء الصارخ وهم ركوع، الإمام ومن يصلي من الرجال خلفه والنساء، فقال: أشهد أن الله تعالى قد أمر أن يسلم أن يتحول إلى بيت إلى الكعبة. فاستداروا جميعا، كان استدارة كاملة، دائرة كاملة، فاستداروا جميعا، صار الإمام في مكان، من خلفه والنساء وراءهم في مكان آخر، فاستداروا جميعا بخبر واحد حتى لم يروا وجهه. هو قال فقط بأن النبي أنزل الله عليه أن يتجه إلى، فاستداروا جميعا، فاستداروا جميعا. وهذا أمر فيه دلالة على حجية الخبر الواحد. ولذلك الإمام الباجي بعد هذه الأدلة قال: هذه الأدلة قال: ولا يجوز أن يكون في مسائل الشرع مسألة إجماع أثبت من هذه ولا أبين عن الخلف والسلف. سبحان الله، وهذا يعني حجة عظيمة على الأشاعرة الذين طرحوا أحكام، طرحوا حديث الأحاد في الاعتقاد. إذا كنتم تأخذون به في الأحاد، لا فرق الأحاد في العمل، لا فرق بينه وبين الاعتقاد. ونعقد الإجماع قال الولاكي، ونعقد الإجماع من لدن محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن على وجوب العمل بخبر الواحد في الشهادة والفتوى والحكم وحكم الحاكم والأمور الدينية كاتخاذ الأدوية والأغذية وغير ذلك. وترك العمل بالخبر الواحد له لوازم باطلة، منها طرح جميع الأحكام التي تتعلق بهذه الأخبار التي قد أتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأخبار، أخبار ليست بهينة، كثيرة جدا، وأغلب الأخبار طبعا كما تعلمون ولا يخفى على شريف علمكم أنها أخبار أحد، أخبار أحد. وعند المالكية أخبار الأحاد توجب الظن لا العلم، أخبار الأحاد عند مالك توجب الظن لا العلم. إلا إذا وجدت قرينة مع حديث الأحاد فإنه يجب العلم كما يجب العمل. فخلاصة المسألة عند المالكية خبر الأحاد يجب العمل والظن عند مالك بل وعند جمهور الأصوليين، وذلك لاحتمال السهو والغلط والنسيان على الراوي، وهي من العوارض البشرية. وذهب مجموعة من العلماء الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن حديث الآحاد كما يوجب العمل يوجب العلم، وهذا الذي ندين الله به. لكنهم قيدوا، لأن المسألة فيها ثلاث أقوال، قول يقول يوجب العمل ولا يوجب العلم، يوجب الظن، وده قول الجماهير ومنهم مالك، يوجب العمل والعلم، وهذا قول بعض المحققين من أهل العلم، قالوا يوجب العمل والعلم. اكتب الثلاثة دول ده. والقول الوسط يوجب العمل والعلم عند القرائن، يعني ليس بذاته، لو جاءت قرائن تقويه نعم يرتقي إلى أنه يوجب العلم. ومن هذه القرائن كان يكون في الصحيحين أو يكون تلقته الأمة بالقبول أو غير ذلك من هذه القرائن. ومن قال بذلك ابن خويزمنداد من المالكية، وابن حاجب من المالكية، وابن قدامة وابن تيمية وابن القيم والطوفي من الحنابلة وابن الهمام صعفايد القدير من الحنفية والآمدي والرازي من الشافعية. فقالوا أحاديث الصحيحين أحاديث تلقتها الأمة بالقبول، فكل حديث ولو خبر أحد في الصحيحين يوجب العلم والعمل، يوجب العلم والعمل، لأن القرائن تقوي تقوي الحفظ والضبط وتضعف احتمال الخطأ والوهم والنسيان فضلا عن الكذب. يبقى لنا بعض الأمثلة التي فيها العمل للإمام مالك بخبر الأحاد. وذكر ابن القصار أن مالكا احتج بقول واحد في عدد من المسائل، منها البيعان بالخيار ما لن يفترقا، عمل به لكنه قال الافتراق بالكلام لا بالأبدان. وده هنا سيأتينا في الجوانب، لأننا سأعقد فصلا كاملا في الجوانب التي أضعفت المذهب المالكي عند الأخذ بحديث الأحد، الجوانب التي أضعفت المذهب المالكي عند الأخذ بحديث الأحد، وده مثل منها، لأنه قال الافتراق هنا بالكلام لا بالأبدان، وهذا الحديث لم يعمل به أهل المدينة فردوا الحديث مع أنه رواه في الموطأ فلم يعمل به. وده ألجأ ابن أبي ذئب أن يتكلم كلاما شديدا في الإمام مالك. أيضا احتج بحديث إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وإن كان يقول بطهارة الكلب. يقول ابن عبد البر فجملة مذهب مالك في ذلك إجاب العمل بمسنده ومرسله، أي خبر الأحاد، ما لم يعترض العمل الظاهر ببلده ولا يبالي في ذلك. شوف ما لم يعترض العمل الظاهر ببلده، يعني لو خالف عمل أهل المدينة يرده. ودي أنا بقول ستأتي في بحث مستقل أنه يرد حديث الأحاد إذا خالف عمل أهل المدينة ولا يبالي في ذلك من خالفهم سائر الأمصار. ويقول حديث التفليس هو ما رواه مالك الموطأ عن أبي هريرة أن رسول الله قال أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو حق به من غيره، فقد أوجب العمل به وهو أحد، وأوجب حديث المسرات وهو أحد، وأوجب العمل بحديث أبي القعيس في لبن الفحل. حديث المسرات الذي رواه أبو هريرة لا تسر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إراديها أمسكها وانسخطها ردها وصاعا من ثمن. أما حديث أبي القعيس فهو ما رأت عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن وهو لم يرضى، هي لم ترضى أن تدخله يقولون البث. حديث أبي القعيس ما رأت عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاع بعد أن نزل الحجاب فأبت أن تأذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت قالت فأمرني أن أذن له، فقالت إن زوجة أبي القعيس التي أرضعتني ليست هو، قال هو عمك من الرضاعة، فذلك هو عمك من الرضاعة. كما احتج مالك بخبر الواحد في الموطأ بقول الضحاك بن قيس كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي أو الضبائي، هو الضبابي من دية زوجها، من دية زوجها للعمل بشروط الخبر الواحد. شروط عند المالكية، هذه الشروط إن شاء الله تكون في الدرس القادم. لو في أسئلة عندكم تفضلوا.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون فنون الدين ريا فدافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية وتلك عقيدة السلف النقية فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.